كل الأمم
لعلنا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. الجودة هي مجموعة من المبادئ والوسائل التي تساهم حال تطبيقها بفاعلية في تحسين المنتجات والخدمات وتعزيز الإنتاجية والحوز على رضا العملاء والموظفين، ومن ثم يساهم تطبيق نظام الجودة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات والشركات. لذا نخصص حلقة اليوم لمناقشة أبرز القيم والمهارات التي ينبغي على مدير الجودة أن يتحلى بها، كيف يستثمرها لتطبيق سياسات ومعايير الجودة المعمول بها في الشركة أو عند تدريب الأفراد وتحفيزهم على الالتزام بها، مع استعراض بعض النماذج والممارسات العملية لهذه القيم والمهارات وانعكاساتها على بيئة العمل. نرحب بداية بضيوف البرنامج الأستاذ سليمان داود المعلم، خبير في إدارة الجودة والاستراتيجية، كما نرحب كذلك بالدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي، فأهلا ومرحبا بكما، ويعني نسعد بهذه الحلقة مع الأستاذ سليمان المعلم، أهلا ومرحبا بكم. واسمح لي أن أبدأ أيضا مع الدكتور فؤاد فيما يتعلق بالربط بداية بين القيم والجودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بك وأرحب بأخي الحبيب الأستاذ سليمان، وإن شاء الله حلقة تعلوها الجودة بإذن الله تعالى. نحن عندما نتحدث عن قضية الجودة نتحدث عن قضية العمل، وسابقا تحدثنا في حلقات كثيرة بأن الإسلام أعطى للعمل قيمته ومنزلته ومكانته، والإسلام رفض قضية الركون والسكون وأن الإنسان يجلس بعيدا عن النشاط والحيوية الديناميكية والعطاء. وبالتالي إذا عمل الإنسان فإن المطلوب أن يؤدي هذا العمل بالطريقة الصحيحة حتى يصل للهدف المنشود. هنا تماما تكمن قضية الجودة. الجودة هو أن الإنسان يقوم بالأعمال وفق الآليات المحددة للوصول للنتائج التي يريد أن يصل إليها. إذا أخذنا هذا المفهوم من الجودة ورجعنا إلى المفهوم اللغوي بأن الجودة من أجادة أو من الإجادة وهي الإحسان، هذا يذكرنا مباشرة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هي قضية الإتقان. إذن اليوم عندما تتحدث النظريات العلمية والغربية والعالمية عن قضية الجودة، نحن نقول بأن ديننا الحنيف هو من دعا فعليا إلى الجودة، بل ممارسات النبي عليه الصلاة والسلام العملية هي من أعطت الجودة المعنى الحقيقي. اليوم نتحدث في قضية الجودة عن قضية الوقت والزمن، وعندما نعود إلى حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام نجد أن هناك الأعمال والعبادات أقتت بقضية أوقات محددة بأزمنة معينة. عندما نتحدث عن قضية المؤشرات في قضية الجودة، الكم والنوع، أحيانا نعود مرة أخرى إلى السيرة النبوية إلى الأحكام الشرعية، هناك دقة في قضية المقاييس والأوزان والأحكام والديات. يعني فقط باب الديات وما يتعلق بها، لو تريد أن تطبق معايير الجودة العالمية في مقاييس الديات والشجاج وقضايا القصاص، تقول هذه معايير دقيقة وعالية جدا في تطبيق الأحكام الشرعية. إذن اليوم نحن نتحدث عن مفهوم عظيم دعا إليه الإسلام بكل أحكامه الشرعية بكل معانيه من كل الزوايا، وأيضا هو مفهوم مرتبط بقضية القيم، لأنه لا يمكن أن يتحقق أو تتحقق الجودة إلا من خلال منظومة قيم، إذا اتفقنا على أن الجودة هي أساسا تحقق القيمة العليا، قيمة الإتقان.
ارتباط جميل حقيقة بين القيم وهذه المهنة العظيمة. بداية نرحب بك أستاذ سليمان معنا في برنامج قيمنا. لعلنا بداية نتحدث عن مدير الجودة، تعريف مدير الجودة وأبرز المهام الذي يقوم بها.
حياكم الله، سعيد جدا بالانضمام إلى هذه سلسلة البرنامج الرائع المميز، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون اللقاء نافعا إن شاء الله، ونفعه متعدي بإذن الله تبارك وتعالى. دائما يعني كل الجمعيات وكل الجهات تسعى إلى أن يكون منتجها مرضي عنه لدى العميل، وبالتالي كلما كان العميل راضي كلما كانت الجهة أو المؤسسة أو الشركة هي ذات يعني قبول عند الآخرين، وسوقها في كما تسمى في السوق هي أسهمها مرتفعة. وحتى تصل إلى هذه المرحلة لابد أن يكون عندها ضابط جودة، وضابط الجودة هذا يعتمد على أن عملياتها وما تريد أن تنتجه للناس لابد أن يسير بمسار مساره الصحيح وفق ضوابطه، وبالتالي تحتاج إلى مدير هذا الجودة أو مراقب الجودة حتى يراقب عملياته الداخلية وعنده مجموعة من المهام. أول هذه المهام هو التخطيط ابتداء. لن يستطيع أحد أن يصل إلى أهدافه بدون وجود خطة استراتيجية، والخطة هذه تكون ذات مؤشرات واضحة ولها زمن محدد ومستهدفاتها للجميع يحمل نفس الهدف. ثم بعد ذلك يكون عنده مجموعة من الإجراءات، تدقيق، مجموعة من الأشياء المتطلبات والمتابعة، الدقة، يعني هناك مهارات شخصية وهناك مهارات معلوماتية كما يقال. لابد أن يكون إنسان حاصل على يعني شهادة لا تقل عن بكالوريوس، ويكون عنده يعني عند هذا الإنسان إلمام يعني باللغة المتحدث بها في البلد ابتداء، ثم باللغة الإنجليزية لأنه كثير من يعني المراجع يحتاج فيها إلى هذه اللغة. كذلك يحتاج إلى أن يكون صاحب مهارات اتصال عالية مع الآخرين، وعنده يعني الاستماع عالي جدا، لأنه هذه يعني المهارة دائما ما يحتاج الإنسان لكي يفهم الآخرين. احتواء مجموعة من الأشياء الكثيرة الشخصية، منها كذلك أنه يعني لابد أن يكون لديه إلمام بالحاسب الآلي، يعني بدون حاسب الآلي في هذا الزمن لا يستطيع الإنسان أن يدقق ويتابع البيانات. وبالتالي مجموعة من الأشياء المهمة من أهمها هو أن يتأكد من أن الهدف متحقق، ثم إجراءات والعمليات والمتابعة وصولا إلى المنتج ورضا العميل عن هذا المنتج.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك أرحب بالإخوة والأخوات ولمشاركاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: برأيك ما أهم القيم التي ينبغي على مدير الجودة أن يتحلى بها ولماذا؟ كما يمكنكم الاتصال بالبرنامج عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. دكتور فؤاد، يعني لعلنا بداية نتحدث يعني من سؤالنا التفاعلي، أهم القيم التي ينبغي على مدير الجودة.
أستاذ سليمان جزاه الله قص الشريط، يعني جزاه الله خير. فنحن نقول بأن بناء على هذه المهام التي ذكرها والممارسات العملية التي تتطلب من مدير الجودة، يمكن أن نعطي منظومة قيم خاصة بمدير الجودة. أول هذه القيم في من وجهة نظري هي قضية قيمة العلم والمعرفة، لأن كما سمعت الآن من الأستاذ سليمان بأن القائم على الجودة يجب أن يكون شخص متخصص، يجب أن يكون شخص ملم، ويجب أن يكون شخص مواكب يعني حقيقة. هذه قيمة العلم التي دائما في كل المهن كنا ننادي بها ولازلنا ننادي بها. نقول بأنه لا يمكن للشخص أن يخوض غمار أمر ما، أو يخوض تجربة ما، أو يدعي أحيانا بشكل أو بآخر بأنه ملم بقضية ما وهو ضعيف إلماما علميا بها. فأنا هنا أتحدث عن قضية العلم، إذا أتحدث عن قضية التخصص، سواء كان ذلك التخصص في مرحلة البكالوريوس ذا علاقة مباشرة بالجودة مثل التخصصات الإدارية أو غيرها، أو حتى ما بعد مرحلة البكالوريوس من خلال البرامج التدريبية، البرامج التطويرية، الشهادات العلمية المعتمدة من الجهات المحلية والعالمية. كل هذا وذاك يعطيني معنى قيمة العلم، أن يكون الإنسان ممارسا لهذه المهنة من خلال تمكنه العلمي وإلمامه بكل مفرداتها تطبيقا عمليا على أرض الواقع.
نعم، قيمة العلم، يعني قيمة العلم قيمة مهمة. وكما ذكرت يعني هل لمدير الجودة أن يعني دورات معينة أو تخصصات معينة؟
يعني عادة التخصص الأساسي هو أن يكون إدارة، علوم إدارية يعني يهم هذا الأمر. كذلك يحتاج أن يكون كما تفضل الدكتور، لابد أن يكون عند الإنسان دورات تخصصية، يعرف مثلا ما هي المواصفات الخاصة العالمية التي هي تقيس الجودة، الجوائز العالمية التي تعنى بالجودة. إذا ما كان عنده هذا الإلمام هو يفقد هذه القيمة الأساسية، وبالتالي المؤسسة ستبقى ظن نفسها أنها تعيش الجودة لكن حقيقة ممارستها بعيدة كل البعد عن الجودة. فمتى ما خاضت أول تجربة في منافسة ستكتشف أن خبير الجودة الموجود عندها
يعني تكون معايير الجودة تختلف من فترة زمنية قصيرة.
صحيح،
يعني
هناك تحديثات دائمة، هناك دائما مؤتمرات تحرص كل الدول وكل الجهات على إقامتها بشكل سنوي ورابطة وكذا، لتكون الجودة يعني التحديث فيها على المواصفات العالمية الآيزو أو غيرها، أو على نطاق المسابقات أو الجوائز العالمية فيما يخص هذا الأمر.
نعم، قد يكون أيضا استكمال لكلام أخي سليمان أنه قد يحتاج في قضية العلم إلى الممارسة، لأن أحيانا التخصص العلمي جامد، فعندما ينزل إلى الميدان ويريد أن يطبق على أرض الواقع يحتاج إلى ممارسة عملية. هناك نماذج مختلفة، أحيانا النماذج المرتبطة الجودة هي الجودة من ناحية المفهوم العام، لكن في الممارسات الداخلية ربما في القطاع الحكومي لها ممارسات، القطاع الخاص أو التجاري أو الاستثماري لها ممارسات، القطاع الخيري أو مؤسسات المجتمع المدني المجتمع اللي هو القطاع الثالث كما يسمى لها ممارسات. فلا يكفي في قضية العلم، وهي قيمة، لا يكفي فقط قضية أني حصلت على شهادة، حصلت على دورة. أنا ربما أحيانا لو أجلس مع أخي سليمان 3-4 أشهر أستفيد مثلا من الخبرة العملية لديه أفضل من يمكن عشرات الدورات أو عشرات الدورات. لذا بالتالي يحتاج كممارس للجودة مع في قيمة العلم أنني بالفعل أكتسب الخبرة الميدانية من خلال الاحتكاك بالمتميزين في هذا الجانب. هذا يعني بس فقط استكمال لقيمة العلم.
نقطة مهمة أيضا. أيضا من القيم التي تراها يعني أنا ضرورية لمدير الجودة،
الصدق طبعا من أهم القيم الأساسية، هو أن يكون صادقا، والصدق مطلب لكل عمل ابتداء، لكن الجودة بما أنها هي التي تضبط العمليات، وبالتالي يحتاج أن يكون أكثر الناس صدقا، ولا يقبل من أحد أن يكون كاذبا، لكن أقصد بهذا أن يكون المصداقية عنده عالية جدا، وليست فقط أن يكون صادقا، وإنما أن يحرص على أن يوصل المعلومة بشكل صحيح، أن يكاشف الآخرين بشكل واضح، أن يكون دقيق جدا في المعلومة، ودون أن يتصادق طبعا مع الآخرين، لأن هذا لا يعني كون الإنسان صادق أن يخسر من حوله من الناس.
نعم دكتور، يعني
جزاه الله خير الصدق. أنا طبعا يعني يمكن هذه جعلنا نقلب الطاولة قليلا، يعني هو ذكر الصدق، فأنا أذكر ربما أنه من الممارسات السلبية في قضية الصدق أحيانا يعني ربما يعني قد يضطر للكذب، أحيانا قد يضطر للكذب، وهذا طبعا لا يجوز، لكن قد يمارس الكذب بشكل أو بآخر، نماذج تعبأ بطريقة غير صحيحة. إذا كان هذا المراقب الداخلي أو المراجع الداخلي هو المعني لإنجاز المهمة، ويدرك أن ثمة خلل في المكان الفلاني، والله أنا أعرف أن في إدارة أخي سليمان داخل المنشأة لدي مثلا إدارة العلاقات العامة أو إدارة التسويق، أعرف أنه لم يكمل النماذج بشكل صحيح، أو أنهم عبأوها بطريقة غير صحيحة ولا تطابق الواقع، لكن بحكم العلاقة التي بيني وبين أخي سليمان يعني ما من باب المجاملة قلت خلاص طب هي المرة دي أنا مشيها لك وكذا الأمور تمشي. هذا جزء من الممارسة الكذبية، يعني لأن صاحب القرار في المنشأة يريد معلومة دقيقة، يريد معلومة صحيحة حتى يبني عليها قرار. لو حصل إخفاق في مكان ما يحتاج أن يصحح في مكان آخر بطريقة أو بأخرى. فهذه قد تكون واحدة من صور ممارسة الكذب والعياذ بالله في قضية. أحيانا قد يكون تغطية على أخطائه هو نفسه، يعني هو لم يتابع، كان يجب أن يتابع أسبوعيا أو ربعيا أو نصف سنويا، فلم يتابع، أخفق بسبب انشغالات معينة أو خروج عن دائرة عمل معينة، وبالتالي لما جاء يريد أن ينهي أكمل النماذج بسرعة وبطريقة سريعة من أجل فقط أن يقول للمسؤولين ترى أنا انتهيت بشكل صحيح. هذا فيما يتعلق بالمراجعة الداخلي، لكن قل مثل هذا الكلام أيضا في المراجعة الخارجي. يعني لو أنا مراجع خارجي أتيت من شركة من أجل أن أمنح هذه المؤسسة شهادة الجودة، فربما تعاطفا باعتبارات معينة لها ارتباط بالعلاقة بالمحبة سميها ما شئت بالمجاملات، ربما يعني أزور أو أغير في النتائج. هذا كله يتعارض مع قيمة الصدق اللي كنا نتحدث عنها، وخطيرة خطيرة. أنت ممكن تعطيني معلومة معاكس، أعطيك أمان وضمان أنه مثلا في مسيرة المبيعات أمورنا طيبة وإجراءاتنا سليمة، في جانب التسويق أمورنا طيبة، ثم تفاجأ في نهاية السنة بنتائج عكسية. طيب كيف أنتم في المؤشرات والإجراءات تقولوا ما شاء الله كل المؤشرات، وفي اللقاء الربعي ولا في اللقاء الشهر تقولوا أمورنا طيبة في السليم، ويفاجأ بعد ذلك من قضية حساسة وخطيرة؟
هذه موجودة حقيقة.
أكيد في بعض الحالات صحيح. يعني هو نحن نقول إنه الأصل في ضابط الجودة ومدير الجودة أن يكون صادقا، وهذا إن شاء الله أظن في جميع المسلمين والمعنيين بهذا الأمر. لكن يعني أخي الدكتور كان يعني برضو يحسن الظن، في ناس يعني إن شاء الله أنهم بعيدين هذا تماما، لكن في ناس كذلك مو فقط يقبل النماذج، وإنما قد يملي على الموظفين في الجمعية أنه أعطونا هذه الأرقام ترى يعني كما يقال المخرج عاوز كذا، يعني هو نعمل على هذا النمط حتى
نرضي
سواء كانت القيادة العليا الداخلية أو الجهات الخارجية. ولذلك على مستوى الجوائز هناك أسئلة دقيقة تكشف هذا التلاعب وهذا الكذب.
جميل.
وإذا كشف عند الإنسان الكذب مرة واحدة خلاص فقدت المؤسسة والجمعية مصداقيتها. بل أن هذا يعني مدير الجودة إذا اكتشف، حتى الموظفين الداخلين والإدارات إذا اكتشفت أن هذا الإنسان يعني لديه تلاعب أو عدم صدق، سيبدأون اللعب معه بنفس أسلوبه وطريقته. ولذلك من الأسئلة لما يسألوك عن المنهجية مثلا، هم يسألونك ماذا تفعل، فتقول نحن فعلنا وفعلنا وفعلنا وكذا، فيقفون يسألون الشخص المعني بهذا الفعل ماذا تفعل، فإذا خالف قول المنفذ قول المنظر عرفوا أنه المنهجية وبحثوا عن المنهجية وجدوها مكتوبة بطريقة مختلفة، عرفوا أن الصدق هنا معياره جدا واضح. المؤشرات المالية دائما والرقمية ما فيها إشكالية عند مدققة الجودة، لأنها أرقام وفيها داشبورد واضح للناس،
ما في مجال
ولا يستطيع أن يتلاعب فيها، لو تلاعب فيها كشفت بشكل واضح. صحيح. ولأنها من أهم الأشياء دائما المحور المالي والجوانب المالية. صحيح. بينما الأخرى مثلا علاقات عامة مع آخرين، رضا العملاء، كذا ما تكتشف في حينها، لكن لما يأتي يقاس على المدى البعيد يجد الفجوة والقابل الواضح هذا الذي قد يسقط المؤسس.
هو في أحد الأسئلة أنه مدير الجودة يتبع لأي إدارة، يعني هل يتبع الإدارة العامة جهة خارجية؟
تختلف يعني التنظير يعني في هذا، والممارسات مختلفة. يعني بعض الجهات تجعله جهة تحت المدير العام مباشرة، يعني هو يخرج عن إطار أن يكون تحت مدير مثلا إدارة معنية حتى لا يسيطر عليها ويتأثر ب يعني كونه يخاف التقدير وأداء الوظيفي كذا مرتبط بآخرين، فيجعلون دائما جهة خارجية وهذا هو الأفضل، والمدير المباشر عليها مدير المنظم المباشر هو المسؤول. تدخل بعض الأحيان مع الاستراتيجية في التخطيط الاستراتيجي، بعضهم لا يفردها بشكل مستقل، لكن أهم شيء هو أن لا تكون ضمن أي إدارة تنفيذية لأنها تسبب إشكالية
حتى لا تتأثر، لأنه هذه قضية حساسة أنه لا يكون تحت جهة تتعارض فيها المصالح. فأنا لو كان مديري أحد الإدارات التي يجب أن يقدم فيها تقرير، بل الآن النموذج الأمثل في أغلب الشركات وغيرها أن تصبح قضية لجنة المراجعة الداخلية اللي هي معنية بالجودة لجنة حتى لا تتبع المدير التنفيذي أو المدير العام الذي يمارس العمل التنفيذي، تتبع مجلس الإدارة باعتبار أن مجلس الإدارة يعني أبعد عن قضية المصالح المتعارضة، لكن المدير التنفيذي هو في الأخير مطالب بمؤشرات أمام مجلس الإدارة. فعادة يعني في بعض المنشآت، وهذا أصبحت نموذج أمثل في قضية
سبحان الله، كان هذه المهنة تقودنا إلى قيمة الأمانة بشكل كبير.
صحيح. يعني ما شاء الله عليكم أنتوا، يعني كل ما تيجي في بالي قيمة تقرؤها مسبقا، يعني ما شاء الله عليكم. هذه قيمة الأمانة طبعا يعني هي قيمة متقاطعة في كل المهن، لكن أيضا في قضية الجودة يعني تظهر بكل وضوح، لأن في الأخير يعني إذا قلنا الصدق فيجب أن ترتفع الأمانة بشكل مباشر.
مرتبط.
المدير الجودة هو شخص مؤتمن، أو المراجع الداخلي هو شخص مؤتمن على قضايا مختلفة، مؤتمن أولا على قضية تطبيق المعايير بدقة متناهية، التأكد من سلامة كل الإجراءات التي توصل إلى تلك المؤشرات، أيضا هو في نفس الوقت مؤتمن على أسرار هذه المنشأة، مؤتمن على نعم. على على قاعدة بياناتها، مؤتمن لأنه
مصير،
في الأخير
مصير المؤسسة،
مصير أساسا هو له الصلاحية أن يطلب ما لا يطلبه الآخرون، فهو يطلب وثائق ويطلب دلائل ويطلب شواهد، أذهب لإدارة العلاقات العامة يقول نحن عندنا 1000 عميل، فين الإثبات؟ هاتوا الإثبات، هاتوا الأرقام، ففي يده مستندات وأوراق يمكن بالفعل لو لم يكن أمينا أن يضر بهذه المنشأة، أو على الأقل يخدم المنافسين لهذه المنشأة بشكل أو بآخر.
كيف من الجانب العملي يكون أمين يعني مدير الجودة؟
يعني أن يكون في هذا يعني فيما يتعلق بالمعلومات، هذا أهم جانب، جانب المعلومات هو جانب جدا مهم، لأنه هو كما ذكر أخي الدكتور فؤاد أن هو من تفتح له كل الأبواب، يعني لا يحق لمدير إدارة أو قسم أو كذا أن يخفي عنه معلومة، وإنما هو من حقه أن يسأل، بل يدقق في السؤال من باب أن يتأكد أن الإجراء هو ما قيل هو ما يطبق بشكل فعلي، وأنه واضح الممارسات عند جميع العاملين في المؤسسة. فالأمانة هنا مرتبطة دائما بأن المعلومة يجب أن تكون صحيحة، يجب أن يطلع بشكل واضح، يجب أن يحفظ هذا السر وينقل بمشاكله، لأنه عادة لا يوجد عمل كامل، وبالتالي عمل البشر معرض للأخطاء، فهو من واجب أن يكون هذه الأخطاء بما فيها تنقل بأمانتها، فكما يقال المجالس بأمانتها، فإذا اجتمع مع أي لجنة مصغرة أو مع حلقات الجودة التي تسمى لتحسين العمليات لابد أن ينقل كل الكلام هذا بنصه، لأنه هو سيكتب وسيجمع وسيراقب وسيرفع المعني بالتغيير، وبالتالي ولا بد أن ينقل الخبر كما هو، وإذا حدث أي تغيير في الخبر قد يفسد أكثر مما يصلح، وبالتالي الأمانة هنا معناها جدا عظيم عنده.
يعني جدا سبحان الله، موضوع الأمانة موضوع عظيم. أيضا أقرأ بعض التعليقات التي وردت يعني عبر السؤال التفاعلي، ما أهم القيم التي ينبغي على مدير الجودة أن يتحلى بها ولماذا؟ هناك عدد من المشاركات. الأخت نانسي تقول السلام عليكم ورحمة الله، أي إنسان يهتم يمتهن عمل معين ومحدد يجب عليه أن يتقن ما هو مكلف به، وخاصة لدى مدير الجودة، لأن عمله يرهن به حياة الأفراد، يجب أن يتحلى بالانضباط ويمارس عمله بكل مهنية وتكون قراراته دائما صائبة.
ما شاء الله عليها، شكرا لنانز ما قصرت طبعا أن تكون كل قراراتي صائبة، فهذه يعني فوق الحدود البشرية، لكن هذا ما نصب إليه حقيقة. هو يتوقع من مدير الجودة بناء أنه لديه مؤشرات وأدوات وإجراءات، يتوقع أن يصل إلى ما يسمى بالكمال البشري، إن صح التعبير،
أو قرار مدروس البشري. يعني هو قرار مدروس،
القرار
يعني
مدروس.
نعم. إذا الإنسان أصدر قرار بناء على معطيات واضحة، بالتالي دائما المفترض يكون القرار صائب أو أقرب إلى الصواب.
أقرب إلى الصواب.
أما إن كان الإنسان يتخذ قراراته على هوى أو على رأي أو على تخمين أو ظن، هنا بالتالي سيكون أقرب إلى الخطأ. صحيح.
لكن هي أشارت لقضية مهمة، وهي التي بدأت بها حلقة اليوم، أن الجودة مرتبطة بقضية الإتقان. اليوم نحن عندما نمارس أي عمل أو يمارس معنا أي عمل لا نشعر فيه بالإتقان مباشرة، نشعر باستياء مع من نتعامل معه، أو أننا لا نريد أن نكرر مع العمل مرة أخرى. يعني أي شخص تتعامل معه، أنت لو ذهبت الآن بسيارتك إلى ميكانيك سيارة تريد أن تصلحه، فأصلح شيئا وترك شيئا، تقول يا أخي هذا ما عنده جودة في العمل، يا أخي ما هو دقيق. لو ذهبت إلى طبيب وهذا الطبيب بالفعل عالج قضية وترك قضية، أو أعطاك حبوب مثلا، أو أعطاك شيئا ما ربما أضرك في شيء ما، سبب حساسية، تقول يا أخي هذا ما عنده دقة. وهكذا على مستوى البيت، أنت الآن دخل الزوج في بيتي فوجد أن البيت غير مرتب بشكل صحيح، أو هناك ترتيب شكلي لكن ضمنا في أشياء كذا تحت الطاولة، فيقول يا أخي ترى ما عندكم جودة. بالمقابل نفسها القضية للزوج، يعني لو أنه بالفعل يعني ما كان منظم بشكل جيد أو يؤدي عمله. فقضية الإتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، التي أشارت إليها الأخت نانسي، أنا أعتقد أنها قضية جدا جوهرية. وعندما يصبح لدى الإنسان قناعة بأنه يعمل العمل وهو يقدم في أعز أفضل صوره وأجمل صوره، أنا ذاك يمكن أن يكون له أثر حقيقي. بل أنا أريد أن أزيد قضية وأختم بها في هذه الزاوية. عادة الشخص الذي يتقن عمله، هذا الشخص الأقرب لي الترقي الوظيفي، الأقرب لي الصعود إلى الأعلى، الأقرب لي الحصول على المزايا الإضافية. وعادة الشخص الذي ليس لديه جودة في عمله ويخفق في عمله، هو الشخص الأقرب للبعد عن هذه الفرصة التي أتيحت له، ربما يكون أقرب شخص للخروج حتى من العمل أو الاستبعاد من العمل.
نعم. أنا قبل الفاصل أخذ اتصال معنا الأخ محيا من السعودية، تفضل أخي محيا.
أيوة
تفضل يا حبيب.
طيب أكلم الآن؟
تفضل نسمعك، أنت على الهواء، تفضل.
إيه كيف حالك أنت وضيوفك إن شاء الله؟
بخير الحمد لله.
إيه نعم حيا. إيه أقول أشكركم وأشكر ضيوفك
حياكم الله.
إيه أقول حقيقة أنا أسمع كلامكم كلام حقيقة في معنى الجودة حقيقة من الدكتورين، وفي حاجة اللي هو ذكرها الدكتور فؤاد على ما أظن، فيوم يقول فيه ناس عندهم مثلا الأسلوب والخبرة لو كان مثلا ما عنده شهادة، فعلا الشهادة موجود، بس للأسف إنه ما فيه مثلا مؤسسة أو جهة يقدر الشخص مثلا اللي ما عنده دراسة عليا وهو عنده خبرات إنه مثلا يتجه إلى المؤسسة هذه، وأنهم مثلا يأخذون الأطروحات اللي عنده والأسلوب والطريقة التعامل، يعني عنده القدرة مثلا، لأنه كان مثلا خبراته ميدان مع جمهور مع، بس للأسف شهادة عليا ما عنده مثلا على أساس أنه يتواكب مع، لكن الخبرات عنده، هذا بس الطرح.
نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
هل راجعت موظفا يوما ما فاستقبلك بحفاوة وقضى لك معاملتك بسرعة وإتقان؟ هكذا ينبغي أن يكون الموظف المسلم، فهو أمين في وظيفته، يحرص على وقتها، فلا يتأخر عن بداية الدوام، ولا ينصرف قبل انتهائه، ولا يضيع وقت الدوام بالعبث في الجوال ومنادمة الزملاء، وهو يحافظ على الأموال العامة في محل وظيفته كالأثاث والأجهزة والسيارات، فلا يستعمل شيئا منها في مصالحه الشخصية، ولا يسرق من المال العام ولا يتستر على من يسرقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار، ولا يرتشي. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فالرشوة محرمة ولو سميت هدية أو إكرامية. ومن صفاته العلم والإتقان والكفاءة، فهو يعرف كل صغيرة وكبيرة في تخصصه. قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام:
قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
قال ابن إسحاق: إني حافظ لما استودعتني، عالم بما وليتني. ومن صفاته الصدق، فإذا وعد بإنجاز معاملة صدق وأنجز وعده ولم يخلف. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. ومن صفاته العفة، فقد تأتيه النساء لتخليص المعاملات فيتعامل معهن بحشمة وأدب، كما فعل موسى عليه السلام مع الفتاتين حين ورد ماء مدين.
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
ويعدل بين الناس في إنجاز معاملاتهم، فلا ينجز معاملة من له واسطة أو شفيع، ويعرقل معاملة من لا وجاهة له ولا شفاعة. وليعلم أن الله مطلع على عمله ونيته. ومن صفاته الرفق، فيستقبل الناس بالابتسامة وينجز لهم معاملتهم باحترام ويصبر على جفائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. عالم زيد، عالم إلكتروني تفاعلي ينطلق بإذن الله عبر شبكة الإنترنت، ويقدم للأطفال محتوى تعليميا وترفيهيا وتفاعليا. عالم زيد، حيث المعرفة والمرح. عالم زيد، حيث متابعة أبنائك عن قرب. عالم زيد، حيث الأمان للطفل والاطمئنان لوالديه. عالم زيد، اشترك الآن. www.zidoworld.com.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفينا الكريمين. الأستاذ داود، الأستاذ سليمان، كان الأخ محيى قبل الفاصل يسأل عن إذا كان هناك إنسان عنده يعني من الخبرة سنوات طويلة لكن لا ما عنده شهادة، هل هناك جهة يعني يذهب إليها؟
طبعا كما ذكر يمكن الدكتور فؤاد سابقا، أنه نحن لما نتحدث عن جودة نتحدث عن قطاع حكومي، أو نتحدث عن قطاع خاص، أو نتحدث عن قطاع خيري. القطاع الخيري بالذات يعني هو ممكن الأكثر عناية بمثل هذا الأمر فيما يتعلق ليس تقليلا، بالعكس القطاع الخيري ما شاء الله الآن بدأ ينافس الجهات الكبرى والشركات، لكن نحن نتحدث أنه عنده الجانب التطوعي مسموح ومفتوح عن غيره، وبالتالي يستطيع أن يلتحق أولا ابتداء عنده مجال التدريب كما ذكر الدكتور، أنه مجال التدريب ينمي المهارات عند الإنسان. فتستطيع أن تحضر دورات تدريبية بدون شهادات، يعني نتحدث عن شهادات تخصصية، لكن الدورات التدريبية تغطي جانب المعرفة والمهارات. صحيح. ثم بعد ذلك يتجه إلى إحدى الجمعيات المعنية بمثل هذا الأمر، فيشارك في مكتب استراتيجي، يشارك في مكتب جودة، في كذا، ويستفيد من الخبرات الموجودة، وبالتالي إذا وجدوا أنه مناسب يقين أنه الجمعية ممكن تستفيد منه، لأنه صعب ممكن أن يكون مثل هذا الأمر مرتبط بشركة صناعية لأنها عندها ضوابط معينة، أو جهة حكومية لأنها مرتبطة كذلك بأنظمة. لكن القطاع الخيري هو، أو القطاع الثالث، هو أولى القطاعات باحتواء مثل هذه الخبرات المميزة. نعم. التي تنفع إن شاء الله الناس.
نعم. طبعا نحن نحيي محيي الله يجزيه الخير على حرصه. نعم. يعني ومثل ما ذكر الأستاذ سليمان، أنا أؤكد كلامي وأؤكد من زاوية أخرى أيضا، يعني عندما أشعر بأن هناك ثمة نقص ربما يفقدني فرص في الحياة، فيجب بذكاء أن أبحث عن إكمال هذا النقص. اليوم باب العلم مفتوح، يعني لو كنا نتحدث عن هذه القضية قبل 10 أو 15 سنة، قبل أن تفتح برامج الانتساب وبرامج
التعليم عن بعد
حتى ترى في المرحلة الثانوية والمتوسطة الآن على مستوى التعليم فتحت مدارس تعليم الكبار، مدارس تعليم كبار، يعني لم تصبح القضية حتى ليلي أو مدارس ليلي، أصبح هناك نوع من الحضور لو حصل هذا. مع ذلك أنا أريد أن أقول بأنه أحيانا لما تقدم مشروع عملي مكتمل لجهة ما، مكتمل عملي ومكتمل، أحيانا لا ينظر إلى قضية شهادتك، لأنه هم أمام منتج حقيقي يثبت من أنت. فتقديم نفسك بشكل جيد وإبراز خبراتك بشكل جيد لأي جهة قد يفتح لي أخويا محية أو غيره.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا معنا اتصال من السودان، الأخ أشرف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني أنا بتكلم عن أهمية التوعية وإبراز الشروط والمقاييس للجهات التي سيتم محاسبتها قبل المحاسبة.
جميل.
أن يكون متابع للمستجدات، أي أهمية الاطلاع في مجاله واستصحاب تجارب ناجحة، أهمية الصلاحيات لمسؤول الجودة، أهمية الحماية لضابط الجودة، أهمية التحصيل لضابط الجودة، وكما قال ابن عباس أطلب الغنى بحسن إدارة ما في أيديكم. جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم يا أخي أشرف على هذه المشاركة.
ما شاء الله.
يعني أنا أبدأ من حيث انتهى الأخ أشرف، قال يعني أهمية التوعية قبل المحاسبة.
صحيح، هذه من واجبات الجودة. صحيح، هذه من واجبات مدير الجودة أن ينشر ثقافة الجودة، هذه واجب أن يعلم الآخرين أن يتحدثوا لغة الجودة، يعيشون لغة الجودة في كل عملهم، وبالتالي نشر المقالات، العبارات المحفزة، الأمثلة، البحث دائما عن النماذج الناجحة كما ذكر أخي أشرف، ممتاز. يعني أنت كلما ضربت مثل شركة ناجحة وبموقف ناجح أو بأسلوب مميز في التغيير وفي التطوير، كلما أو في الممارسة، كلما كان هذا أدعى للناس للقبول، لأن الناس لا، الكلام يعني كثير ومليء في كل مكان، لكن دائما الموقف الصادق أو المثال الذي غير السلوك أو غير المؤسس، نقلها من A إلى موقف آخر مختلف تماما ومتطور ونافسة عالميا.
دكتور دائما أخواننا في السودان مشاركاتهم فيها جودة، يعني الله يجزاهم خير في أغلب الحلقات، ما شاء الله عليهم، الله يعطيهم العافية، نمسي على إخواننا في السودان. هو حقيقة أشار إلى ممارسات كثيرة، وسرني حقيقة لما ختم بقضية التحفيز، كان في آخر كلامي عن قضية التحفيز. وأنا أعتقد أنه صحيح قد لا يكون معني بشكل مباشر مدير الجودة بوضع سياسات التحفيز في المنشأة، لأن وضع السياسات مرتبطة بمجلس إدارة وتخطيط استراتيجي، لكن يجب هو من باب أمانته التخصصية أنه عندما يشعر بأن هناك ثمة إخفاق في وجود لائحة تحفيز داخل المنشأة، أن يساعد في بناء أو تقديم تصورات لأصحاب القرار داخل المنشأة ببناء هذه اللائحة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه يجب بالفعل أن يمارس دور التحفيز للجهات الأكثر انضباط في تطبيق المعايير، تطبيق المؤشرات، تحقيق الأهداف. يجب بالفعل أن يكون من ضمن أدوات أو من ضمن ممارسات مدير الجودة كيف يقدم تحفيزاً قويا وواضحا لأولئك الذين يسيرون وفق الخطة وفق الأهداف، هذا يجب أن يكون أيضا يراعى بشكل أو بآخر.
يعني أيضا يعني أهمية التحفيز، كيف يكون التحفيز يعني ممارسة عملية لمدير الجودة؟
حقيقة كما ذكر الدكتور أنه يعني هو ليس معني ابتداء، لكنه لأن هناك أنظمة، لكنه هو معني بأن الذي يضيف معلومة تطور في العمل أو إجراء لتحسين العمل، وهذا هو أساس عمله، حينما يحدث مثل هذا الأمر لابد أن يكافأ مثل هذا الإنسان. متى ما كل الموظفين وكل العاملين في أي دائرة أو مؤسسة أو جمعية وغيرها أدركوا أن من أحدث إجراء تطويري أو تحسيني حصل على مكافأة عالية أو على تحفيز عالي، ليس يكون يعني مقصود به مالي وإنما حتى لو كان نفسي ويعني اعتباري، بالتالي سيعمل الجميع على ضبط وتحسين العمليات. ولذلك هو من أهم أولوياته أن يجعل هذا التحفيز يعني متحرك عند الآخرين، فيبرز الجانب الذي غير في الإجراء أو غير في العملية. فالمنتج بدل ما كان مثلا يكلف الشركة، تخيل أنه منتج بعض الأحيان يكلف الشركة في بعض الإجراءات مبالغ طائلة، إذا طور أو عد في مسار العملية، في رسم العملية، إذا به سبحان الله يخفض في التكلفة ويسرع في الإنتاجية. إذا مثل هذا يحتاج أن يكافأ.
نعم صحيح. يعني هو يوجه كفة أو وصلة التحفيز.
لا زال خير أستاذ سليمان لما يتكلم عن التحفيز يعني يحفزنا.
ما شاء الله.
نحن متوقعين يحفزنا بعد الحلقة بأي يعني. ربما أيضا هذا يسوقنا للحديث عن قيمة جديدة أو قيمة مهمة من قيم مدير الجودة، وأنا أعتقد أنها قيمة الاحترام، احترام الآخرين. أخي مصطفى، أخي سليمان، أنا عندما أكون مدير للجودة هذا يعني باختصار أنني سأتابع أداءكم. هذه المتابعة أو تخويلي بأنني أتابع هذه الأعمال قد يعطي نوع على الأقل ولو اعتباري لارتفاع أو دعني أقول السلطوية إن صح التعبير. يعني في الأخير عندما يأتي شخص يقول ترى أنا سأتابعك، فأنت تلقائيا ترى أن هذا الشخص يعني داخل الهرم الوظيفي ربما يعلوك. قد لا يكون كذلك فعليا، هو فعليا جاي يؤدي دور وأنت تؤدي دور، والقضية ليست رئيس ومرؤوس وفوق وتحت، لكن هذا الشعور الداخلي. فأحيانا وأنت تطلب أوراقك كمدير جودة، تطلب الأوراق أو الممارسات، قد يكون نوع من التجاوز على الآخرين، قد أحيانا تجد خطأ، أحيانا تجد معلومات. قد هذا يدعوك لشخصنة المواقف، لتطخيب الأخطاء، للتعدي على الآخرين. وبالمقابل نحتاج إلى الممارسات العملية التي تدل على الاحترام. يعني أذكر أن كنا تحت الهواء نتحدث عن قضية أن بعض الإخوة كان يشارك ويقول عن بعض الممارسات العملية لمدير الجودة، الابتسامة. يعني أنت عندما تكون شخص مبتسم حتى في طلب الأمر، أنا يعني أقف معك وأطلب بعض المستندات والأعمال والآخرين، حتى لما وجدت خلل معين في تطبيق مؤشر أو عدم تطبيقي بالطريقة التي كتبت أصلا، يعني وجود الابتسامة والعبارة الجميلة والعبارة المحفزة هذا احترام للآخرين. يعني لا يمكن أن نتجاوز قيمة الاحترام لمدير الجودة عندما يريد أن يتعامل بقيم مدير الجودة.
جميل. يعني تحقيق على قيمة الاحترام، كيف يعني تطبيقها العملي في أرض الواقع؟
كما تفضل الدكتور، وأن يعني هذا الإنسان الذي يطلع على خلينا نقول أخطاء أو عيوب، لأنه هو هدفه بعض الأحيان هو أن يكشف بعض الخلل الموجود ويحسنه، يعني صحيح. هذا جزء يمكن من عمله، ودائما الناقد بصير سبحان الله، وبالتالي يعني قد يظن الآخر أو مدير الإدارة أو المعني بالعملية أنك أنت تتربص به. فيحتاج إلى قدر كبير من جودة الاتصال بهذا الإنسان، التبسم، التلطف، أنه لا يظهر أني يعني كأني يعني أوقعتك في شرك صحيح. معين، وإنما بالعكس أنا أبحث عن المصلحة، فمصلحتك هو أن أريحك، مصلحتك أن نصحح مع بعض، فهذا الخطأ أنا لم أكتشفه، بل بالعكس الصواب هو أن أجعلك أنت من تظهر هذا الخطأ أو أنت من تبرزه تبتكر حلول لتحسين.
لكن للأسف التصفيق. هناك بعض الأشياء يعني كما ذكر الدكتور أنه يحاول من شخص القضية
صحيح. صحيح. وهذه مشكلة، إذا كانت موجودة فحقيقة لن يستمر مدير الجودة بهذه الطريقة. إذا كان هو يريد أن يجعل من نفسه سلطة عليا ويجعل أن يكون هو آمر ناهي، بالتالي الناس بعد فترة ستبغضه، تكرهه، تحاول أن تخفي عنه العيوب. من أهم الأشياء هو أني أكشف له هذه الأخطاء، أو أجي يعني لابد أن آتي إليه فترة من فترات أطلب مساعدته، أطلب أن يساعدني في إيجاد الحلول. إذا لم أكن يعني إذا كان هذا الإنسان قيمة الاحترام عنده غير واضحة، إذا وجد الأخطاء يعني، وبالتالي هذا الموظف سيخشى من مدير الجودة أن ينقل عنه خبر إلى المدير العام أو إلى المدير فيخسر وظيفته.
نعم.
وبالتالي هنا لابد أن يتلطف معه في العبارة، يكون يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد الخطأ دائما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يظهر أمام الناس، بل صحيح. كان يقول ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، حتى لا يظهر خطأ شخص وإنما الفعل خطأ. صحيح لابد أن أكشف الخطأ لأن هذا واجبي، لكني مع كشف الخطأ أحترم جدا الشخصية التي وقعت في الخطأ وأحسن الظن فيها بأنها لم تقع في الخطأ صحيح. إلا وهي غير قاصدة بذلك، وإنما كان الإجراء غير دقيق.
نعم، بارك الله فيكم. هذه مشاركة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. يجب أن يتحلى مدير ضبط الجودة بالقيم والسمات التالية: 1- الانضباط في المواعيد والتركيز، 2- التركيز والمنطقية في التفكير، 3- معدل ذكاء عالي جدا، 4- هادئ الطباع وغير انفعالي. أحب نأخذ بعض التعليقات.
بعض، لكن أنا يعني إذا بس لتعزيز القيمة التي كنا نتحدث عنها، هذه الطباع هذه تتناسب مع ما ذكرناه قبل قليل، ثم نعود إلى بعض ما ذكرناه.
إنه هو شخص غير انفعالي.
يجب أن يكون كذلك. لما تحدثنا الآن عن قضية الاحترام، يعني حتى في قضية بيان الخطأ، وإذا كان أخي سليمان جرنا إلى العهد الجميل، عهد النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المخطئ، فنحن نتذكر ما نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. يعني أنا حتى لما أبدأ بالجانب الإيجابي، يعني أنا أقول والله هي الإدارة الفلانية، إدارة الأستاذ سليمان يعني حققت 6 أهداف وأخفقت في 2، وبإذن الله تعالى يكملوها. فرقا نقول إدارة الأستاذ سليمان أخفقت في 2، ضيعتنا في هدفين، ألغت هدفين، أثرت على المنشأة فيها. طب في ستة، في أربعة حققت. يعني أنا أستطيع أن أبين الصورة لكن بطريقة فيها نوع من الاحترام والتقدير للآخرين. وأن تذكر جيدا أنه عليه الصلاة والسلام حتى في التعامل مع المخطئ إذا أنزل العقوبة لا يمكن أبدا أن يتطاول على الشخص. ولذلك لما 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 جاء بالرجل الذي يعني يشرب الخمر ويجلده عليه الصلاة والسلام، يشرب الخمر ويجلده، يوما ما قال أحدهم يعني لعنه الله أو قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال لا تلعنه فإني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. هو عالج الخطأ عليه الصلاة والسلام من خلال تطبيق العقوبة الشرعية، يعني لم تلغى العقوبة الشرعية، لكن تعامل مع هذا الإنسان من جانبه المشرق، جانبه المشرق أنه مؤمن، أنه مسلم، كان بالإمكان أن يرتد عن الدين ويخرج من الدين ويشرب الخمر ويفعل ما يريد، لكنه لا زال على الدين وعلى الإسلام. إذن هنا نحتاج إلى عملية التوازن في هذا الاتجاه. هي أشارت الأخت زاه الله خير إلى مزايا أخرى،
يعني أيضا أضافت اللباقة في الحديث وبشاشة الوجه، وهذه من الاحترام. أيضا أضافت حسن الاستماع والفهم وإدراك صحيح. المواقف بوعي وتركيز. أيضا كذلك حسن المظهر، وأيضا القدرة على مواجهة المواقف الحرجة بحكمة. وأخيرا قالت تحمل المسؤولية ومواجهة تبعات القرارات بثبات.
يعني كل ما ذكر بالأعلى ربما يدخل تحت القيمة التي تحدثنا عنها قبل قليل، قضية الاتصال، مهارات الاتصال التي ذكرها الأستاذ سليمان. لكن في أمرين ذكرتهم، المسؤولية والتحلي بالصبر والعناء. يعني هذه قيمتين حقيقة كان يجب أن نتكلم عنها. قيمة الصبر، مدير الجودة أو مسؤول الجودة أو ضابط الجودة أو المراجع الداخلي هو يبحث في تفاصيل التفاصيل، وهذا العمل يحتاج طبعا مع الدقة والآخر يحتاج إلى طول نفس وإلى صبر على الآخرين، صبر على الأنماط المختلفة. يعني أنا الأستاذ مصطفى ما شاء الله تبارك الله عندما أطلب منه الأوراق مباشرة وبكل بشاشة يسلمني كل ما أريد، أذهب لأخي سليمان طيب استنى تعال بكرة تعال، طبعا هو ليس كذلك حقيقة لأنه سيدعونا إلى طعام العشاء بعد الحلقة إن شاء الله، لكن فعليا أنه سيسلمني مثلا هذا له طبيعة وهذا له طبيعة وهذا له أسلوب وهذا له أسلوب. يجب أن يكون صاحب تأني وصبر. أشارت إلى قضية المسؤولية، وتحمل المسؤولية قضية جدا حساسة. يعني نحن عندما توكل إلينا مهام ونعطى صلاحيات يجب أن نتحمل نتائج وتبعات هذه الصلاحيات والمهام التي أوكلت إلينا. فضابط الجودة لديه مسؤولية كبيرة أسندت إليه من قبل مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وهم يعولون عليه بعد الله عز وجل على أن يكشف لهم يعني سير المنظومة داخل. فآنذاك لو حصل خلل وكان هو يدرك أنه أحد أركان الخلل يجب أن يكون جريئا وشجاعا وقويا بأن يقول أنا ربما أخفقت في متابعة الإدارة الفلانية، ربما لم أستطع أن أضبط الشيء الفلاني، وألا يعزو هذه القضية كلها إلى تلك الإدارة التي هو أصلا لم يساهم معهم في التذكير أو الأدوار التي كان ينبغي أن يقوم بها بشكل دوري أو بآخر. طبعا لها ربما
صورة يعني استوضح أكثر ما تحمل المسؤولية وخصوصا مواجهة تبعات القرارات بثبات. يعني هل هو يتبع لقرارات الإدارة يعني وجهت بكذا خلص هو يسحب؟
يعني لعلنا نقول أن مدير الجودة هو ليس فقط مستشار، يعني هو لا، كثير من الناس قد يأخذ فكرة أنه أنا مستشار فأعطي تنظير فقط دون تطبيق. مدير الجودة يملك المهارتين،
ولا هو أيضا مراقب فقط،
ولا هو مراقب فقط عن بعد، وإنما هو يدخل جميل. في صلب العملية، هو يرسم، هو مطلوب منه أن يحدد رسم والتدفق، جدول التدفق للعمليات. فهو مسؤوليته أن يتأكد أن العملية بدأت من هنا وانتهت هنا وإجراءاتها كاملة، وأن ما كتب هو ما ينفذ، وأن ما ينفذ هو ما هو هي ثقافة موجودة ومنتشرة في المؤسسة لا يختلف عليها اثنان. وبالتالي هو لما يكون يتحمل قراراته هو لا يتخذ قرار إلا بناء على معلومة صحيحة ومتابعة دقيقة. وبالتالي لما يتخذ قرار وأخطأ فيه هو الأصل أنه إذا بنى على شكل صحيح الخطأ يكون مبرر، يعني السبب في هذا ونكون مبرر. أما إن كان الخطأ مرتبط كما ذكر الدكتور سابقا أن يكون هو إهمال في القياس أو عدم دقة في القياس، هنا يجب أن يعترف بهذا أمام المجلس. وحقيقة بعض المجالس وبعض الإدارات العليا لما تراقب جدا فهي تستغرب طبعا وتكون اللوم أشد عليه، يعني في مسألة أنه لابد، لأنه خطأ هنا مرتبط بسياسة الكلية صحيح. بالمنتج الكامل وليس صحيح. هي مرتبط فقط بخطأ بسيط داخل الموظف، يعني الموظف يلام على إجراء في عملية أو على تأخير معين، لكن هو إذا كان مرتبط به لوم فهو سيتحمل قرار مصيري مرتبط بخطة استراتيجية وبهدف صحيح. عالي كبير.
صحيح. نعم صحيح. جميل. يعني هناك يعني أنا أتخيل إنه حجم الضرر في إذا هو نعم. نقل مؤشر مثلاً بطريقة خاطئة أو مو في مؤشر سلبي كان معين واتخذت الإدارة مثلاً طبعاً. قرار في ذلك.
نعم. يعني مس التبعات المبنية على ما يقدمه مدير الجودة من معلومات تبعات ضخمة. إما أن ترقى بالمنشأة إلى الأمام وإما أن تذهب بها إلى 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 الخلف.
تسقطها سقوط كامل.
وهذه قضية حساسة. لكن أخي مصطفى دعني يعني أذكرك وأذكر نفسي وأخي سليمان بأن ثمة قيمة أيضا أخرى مهمة جدا في هذا الاتجاه لمدير الجودة وهي قيمة الموضوعية. الموضوعية أساسا هي أساس الجودة. لأن الموضوعية يعني باختصار شديد وجود معايير غير قابلة للتأثير النفسي والانطباع الشخصي. يعني نحن تحدثنا عن قضية شخصنة المواقف لكن أيضا نتحدث عن قضية أن في معايير الجودة وهذه قضية الحكم المعياري أن يكون هذا الحكم المعياري موضوعي بحيث أنه لو طبقه أخي سليمان هتطلع النتيجة إيه ولو طبقه فؤاد أو مصطفى أو عبد الله أو زيد من الناس هتطلع النتيجة إيه لأنه في الأخير أداة موحدة غير خاضعة لأهواءنا الشخصية أو الآخري. مدير الجودة اليوم إذا لم يمارس قضية الموضوعية دخل آنذاك في قضية المجاملات في جهة قضية المحسوبيات في جهة وأثر على عجلة القرار بشكل خطير جدا في هذا
صحيح الاتجاه. لذلك لما نتحدث عن الموضوعية يمكن نتحدث عن المنهجية المرسومة يعني لن يكون موضوعي بدون ما تكون هناك منهجية متفق عليها صحيح. في العمل فدائما يعني في الجوائز في لغة الجوائز وهي الجوائز ما تعنى بإثبات أن الجودة موجودة أم غير موجودة وإن كان يعني البعض يقول أن الجوائز قد تفوز بجائزة ومع ذلك قد يكون عندك خلل كبير صحيح يعني بعض الناس يصل إلى مرحلة يعني عنده خبرة في الدخول في جوائز معينة لكن عنده بعض الأخطاء التي يخفيها لكن يقول أن يعني على هذا المدير الجودة أن يعتني بمنهجيات مكتوبة فكما ذكر الدكتور إذا كان الخط واضح للجميع إذا ذهب سين وجاء صاد سيعمل نفس العمل أما إذا كان المنهجية غير واضحة وغير مكتوبة وغير معروفة ومنشورة ولذلك الثقافة اللي أؤكد عليها أنها هي ثقافة لابد من مراجعتها دائما بالتالي ستجد الإخفاق
هذه المنهجية تعتمد أو يعني تستقى من مصادر من أي مصدر
المنهجية قد تكون يعني عمل معروف ممارسة عالمية فإذا قلنا ممارسة عالمية أخذ نفس الممارسة هذه وأطبقها لأنها لها خطوات واضحة تسير عليها أو أتفق مع آلية عملي خاصة وبالتالي أتفق مع مجلس الإدارة مع أعضاء الفريق التنفيذي معي على منهجية لكني أكتبها لا اتفق عليها فقط شفهية لأنه كثير من الناس قد يعني يكون آلية العمل واضح أنه لابد في المعاملة تسير من هنا وتنتهي هنا كلام شفهي نظري لكن حقيقة لما تجلس مع الموظفين مدقق الجودة لما يجلس فيسأل ماذا تفعل يقول كلام غير ما سمعه في المنهجية ولذلك نقول في الجودة هي مفهومها اكتب ما تفعل وافعل ما كتب فإذا كتبت ما يعني الآن أنا ما أفعله سأثبته في منهجيتي فأنا أعمل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا وثم بعد ذلك هذا العمل لو جيت بعد أسبوع أطبقه على أي أحد من الأخوان سأجد أنه نفس العمل مطبق بشكل صحيح
جميل أيضا من في الدقائق الأخيرة الباقية دكتور أهم القيم
أنا أعتقد أن هناك قيمتين مهمة نبدأ بالأولى على وجه السرعة وهي قضية النفع المتعدي وربما كنا تحت الهواء نتكلم أنا وأخي سلام عن قضية النفع المتعدي صور النفع المتعدي لمدير الجودة مختلفة أولا هو عندما ينقل الخبر للآخرين هذا جزء من النفع المتعدي عندما يرقى بأداء الموظف الضعيف من خلال الدلالة على أماكن خطئه وإعانته على التصويب أو إعطائه البدائل الإيجابية أو تطوير أدائه هو موظف متميز لكن يريد أن يزيد من تميزه يعني نقل الخبر للآخرين هذا نفع متعدي قضية مهمة جدا يوما ما قلتها لأحد مديري الجودة قال أنا دخلت منشأة من المنشآت وعملت فيها دليل سياسات وإجراءات ثم بعد ذلك أخذه أحد مني وأعطاه جهة معينة واستفاد لكن في مؤسستي لم يقدروا جهدي وأخرجوني من العمل ولم يعطوني قدري قلت يا أخي هذا الدليل انتشر قال بشرك انتشر في 6-7 جهات قلت يا أخي هذه صدقة جارية لك عند الله
صحيح.
أنت الآن قل يا أخي كيف صدقة قل كيف من صدقة أليس هذا الدليل ينظم عمل إنسان يخدم فيه كيان والكيان يخدم أشخاص قائمين عليه ومجتمع متواجد وينمو المجتمع أليس هذا جزء من النفع المتعدي قال صحيح قلت هذا هو الأجر هذا الأجر هذا النفع الذي يحصل للآخر. لذلك أنا أقول لإخواني الذين يعملون في مجال الجودة، إعدادكم للأدلة الإجرائية، نشرها، نشر الثقافة عبر تغريدات، عبر مقاطع سناب، إعطاء الخبرة هذه الموجودة لديكم للآخرين، هذا جزء كبير من النفع المتعدد الذي يبقى لكم عند الله.
نعم. أيضا في مجال اللي هو التطوير، دائما تطوير المعلومات كما قلت في بداية الحلقة، وتطوير الابتكار والمواكبة للمعلومات ونشرها.
صحيح. يعني صحيح. المواصفة العالمية هي دائما عموما يعني كمواصفات آيزو أو غيرها يعني هي دائما متطورة وتحدث نفسها، لأنه العالم يتغير والتقنية سريعة جدا. لعلي يمكن قبل ما يعني أدري في هذا الحديث كان يذكرني دكتور فؤاد بأنه النقل أو النفع المتعدي هنا داخلي وخارجي. صحيح. كما ذكر، فمدير الجودة يحتسب أجره في أنه هو سيغير سلوك الموظفين، هو يعطيهم أدوات. ميزة أنه هذا الإنسان عنده مجموعة من الأدوات العالمية، في عندك لغة الكايزن في تحسين المستمر تقدر تستفيد منها، عندك سيكس سيجما، عندك مجموعة من الآليات والخطوات العالمية والممارسات التي تنمي مهارات الموظفين داخل المؤسسة. ونفس الكلام في النفع المتعدي خارج المؤسسة، لما ينقل هذه الخبرة فيعطي ورقة عمل في مكان في تجربة. صحيح. نافعة تستنسخ هذه التجربة للتحسين. يعني ما نرى مثلا من الآن في رؤية المملكة يعني هذا عبارة عن جودة كاملة، ممارسات جودة رائعة على مستوى الدولة.
صحيح.
وبالتالي هناك مؤشرات وهناك متابعات. صحيح. وهناك منهجيات
وسياسات، مركز لقياس الأداء.
نعم.
الآن
عندك يعني نحن نقول غاية الجودة هي رضا العميل. المملكة مشكورة تسعى إلى أن تكون يعني رضا العميل عندها واضح، سواء كان الداخلي والخارجي. قياس الرضا هذا السلوك يجعل يعني هذه لغة أصبح العالم يتحدث بها، وبالتالي من أراد أن يتطور، أراد أن يواكب المجتمع، لابد أن لا يبقى كالنعامة دائما يقول لا أنا عملي ممتاز ورأسه مدفون، لكن لابد أن يخرج إلى الناس، يظهر لهم إبداعاته تميزه، يواجه الجمهور، يواجه الناس الذين قد يعني يظنون فيها نخطأ. أنت لن تصل للرضا الكامل أكيد. نعم. أن الناس لن ترضى عنك، لكنك ستحاول أن تطور
وسدد ويقارب.
نعم. يعني متجتهد في هذا التحسينات.
نعم. بارك الله فيكم. أخيرا دكتور، كلمة لمدير الجودة.
أنا أقول كلمة لمدير الجودة، بل أقول لكل من يعمل في أي مجال، مراقبة الله عز وجل، لأن مراقبة الله عز وجل هي الحماية العقدية الدينية للنجاح في العمل الدنيوي. مدير الجودة اليوم عندما يراقب الله عز وجل بدءا بالإخلاص في العمل الذي يقوم به، بدءا بالقيام بالمهام المناطة به دون أن ينتظر من يراقبه أو يسأله أو يسائله، عندما يؤدي عمله بإتقان وهو يدرك أن عليه رقيب من الله عز وجل، هذا بإذن الله تعالى سيقضي على أي إشكاليات. أنا أقول تعزيز قيمة مراقبة الله عند مدير الجودة سيعطي أبعاد مختلفة في أدائه وفي نشاطه، هو أنا ذاك ينتظر الأجر العظيم من الله، وإذا حصلت هذه الرؤية جمع له خيري الدين والدنيا والآخرة.
وهو المعني بالرقابة، يعني إذا كان هو المعني بالرقابة فهو أقرب الناس إلى أن يستحضر رقابة الله سبحانه وتعالى. صحيح. عليه. ويعني سبحان الله في قراءة جميلة أو ربط جميل في القيم، يعني مفهوم الإحسان أن الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه. صحيح. هذه هي يعني الآن هي ممارسة جودة في العمل. صحيح. في الأداء.
سبحان الله.
فسبحان. نعم. الله الإنسان لابد أن لما يتعامل مع أي شيء يستحضر دائما رقابة الله سبحانه وتعالى المباشرة عليه، وهذا مفهوم أعلى مفهوم في الدين عندنا وهو القيمة في
الإحسان. ما شاء الله. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، ونشكر ضيفينا الكريمين الأستاذ سليمان داود المعلم خبير في إدارة الجودة والاستراتيجية، ونشكر كذلك فضيلة الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم جامعة الملك عبد